بعض الوارد وهو يذكر هسه شنو يذكر هو ده يقول انا ما اقبل بالتحليل
كافي
هذا المقدار بعد هو صراحه عمي هذا شهر رايح قديم بطلت من عنده انا هم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. المسألة 30، الخنثى مع الأنثى كالذكر، يعني تتعامل معه كما لو كانت ذكرا في قضايا النظر واللمس وإلى آخره، ومع الذكر كالأنثى في وجوب أن تستر نفسه نفسها عنه، وفي عدم جواز أن تنظر إليه بناء على عدم جواز نظر الأنثى إلى آخره. هذه المسألة لابد من تحرير موضوعها أولا، والحديث عن محمولها ثانيا. وفي تحرير الموضوع لنا حولها كلمتان. الكلمة الأولى أنه لا شك في كون المراد من الخنثى الخنثى المشكل، وليس الخنثى القابل للتشخيص، كما لو كان في كل أموره ذكرا لكن لديه فرجة الأنوثة من دون أي لوازم من لوازم الأنوثة، فيكون هذا الخنثى غير مشكلة، واضح أنه ذكر أو العكس. وربما يجعل هذا الموضوع منتفيا في مثل زماننا، لأنه ببركة الطب الحديث لم يعد لدينا في الغالب خنثى مشكل، لأنه يمكن بالتصوير الحديث وبالفحوصات الطبية الحديثة تشخيص أنه حقيقته ذكر أو أنثى. لكن لو افترضنا يا إخوان أنه حتى بحسب الوسائل الحديثة مختلطة عنده الأمور، إذا حجيت من باب أنه يورثنا العلم بأن هذا ذكر مؤنث، يعني تشخيص العلم عرفنا أن ما عنده رحم وعنده حيوان منوي ذكوري وإلى آخره، هذا واضح أنه ذكر مؤنث،
يعني ونورثة
واضح جدا. كل أحكام أحكام الذكران تصير تزويج والتوريث وكل شيء،
يعني هذا يفيدنا العلم
بلا شك. العلم لا من باب أنه حجة في مقابل الحكم الشرعي، من باب حجة في تشخيص الموضوع، ويورثنا العلم. في الزمن السابق عن الرجوع لمن؟ لذوي الخبرة في تشخيص أن الخنثى مشكل أو غير مشكل، بل أكثر من هذا أقول، لو كان الخنثى مشكلا ولكن أمكن للطب الحديث أن يشخص يحوله مش يشخصه إلى إحدى الماهيتين بحيث صار عرفا وحقيقة ذكر أو أنثى أيضا نتبع،
يعني الموضوع
أحسنت هناك الموضوع تشخص في الحالة السابقة، هنا الموضوع تغير.
السؤال يعني إنه مو هذا التشخيص قابل
بلا شك بلا شك، مو من باب أنه تشخيص فد واحد ما ندري كم قيمته الاحتمالية، لا، علمنا بأن هرموناته ذكورية، حيوانه المنوي ذكوري إلى آخره، ما عنده شيء أنوثي، هم رحم ما عنده إلى آخره، علمنا أنه ذكر هذا. غاية الأمر يمكن عنده ميول أنوثية، وهذا موجود في بعض الذكران الحقيقيين لما لهم اي عضو تناسلي انثوي. لا توثي الظن، الظن لا يغني من الحق شيئا. ده نقول اذا تشخص تشخيصا اورثنا العلم. اذا اورث العلم حجة، ما في مشكلة، ما في مشكلة ابدا. اذا اورث العلم حجة. بعض اي احسنتم. هو مقدمة فقط. هو مقدمة. هذا القضايا متعبدية يا سيدنا.
إيه.
ولذلك الثبوت الظني لازم الوسائل الظنية اللي خرجت من تحت أصالة عدم الحجية. بينما إذا أثبت بدرجة العلم أن هذا ابن فلان فيلحق به، ما في مشكلة. إلا إذا كان ابن زنا فحكما تعبديا لا نلحقه به، هذا بحث آخر، بحث آخر. لكن لو افترضنا أن الخنثى حقيقة مشكل وبقي مشكل، أو كان الخنث عنده كل مميزات الأنوثة الأساسية وكل مميزات الذكور الأساسية، فهو خنث مشكل حقيقة. فهذا هو موضوع بحثنا. لو افترضت ماذا؟ ليش موجود؟ بس هو أساسا وجود نادر. هو الخنث أساسا وجود نادر. قد يكون موجود. قصدك الطب يحوله ممكن، بس افترض ان الانسان ما حول نفسه، بقي على ما هو عليه. جيد، الخنثى المشكل موجود، تحقق الموضوع. الكلمه الثانيه في تحديد موضوع البحث هنا، السيد الماتن اعلى الله مقامه الشريف ليس بصدد البحث هنا عن الحكم الشرعي للأنثى مع الخنثى، وأنه كيف يتصرف تجاه الخنثى، الأنثى كيف تتصرف، ولا هو بصدد البحث عن الحكم الشرعي للذكر تجاه الخنثى. من هنا بعض من علقوا أو شرحوا فاستشكلوا على الماتن في إطلاق المسألة بأن أحكام الأنثى مع الخنثى غير أحكام الخنثى مع الأنثى، يعني التكليف الشرعي للخنثى تجاه الأنثى غير التكليف الشرعي للأنثى تجاه الخنثى أو للذكر تجاه الخنثى. أقول العبارة الصريحة في أنها بصدد تحديد الحكم الشرعي للخنثى مع الأنثى وللخنثى مع الذكر ولا عكسه. تريدون نتكلم بالعكس ماكو مانع، لكن الماتن كلامه في حكم الخنثى فيما لو ابتلي بأنثى أو ابتلي بذكر. هذه الكلمة الثانية في تشخيص الموضوع. بعد هذا وذاك نأتي إلى الحديث عن المحمول، لكن عندي كلمة ثالثة يا أخوة قبل المجيء إلى المحمول أيضا في الموضوع. من المسلم يا إخوان ديروا بالكم أنه لا يوجد في خلق الله شيء ثالث غير الذكر وغير الأنثى. أحسنتم، لا يوجد شيء ثالث هو الخنثى حقيقة. الدليل أدلة الشرعية لم تخاطب كلها إلا الذكران والإناث. ما عندنا موضوع لحكم شرعي أولي واقعي على مستوى الحكم والموضوع منصب على الخنثى في الواقع.
لا
هذه الأحكام من باب عدم التشخيص.
روايات
ما عندنا، شيخنا ما عندنا طبيعة ثالثة، هذا مسلم في محله. لا يوجد طبيعة ثالثة غير الإناث والذكور في الواقع. نعم في طول عدم معرفة هذا أنه ذكر أو أنثى يقع البحث.
كل عنده واقع بس نادر، واحد مثلا بـ100 مليون.
لا هو هذا الواقع النادر، هو نادر، هو في الواقع إما ذكر وإما أنثى، طبيعة ثالثة لا يوجد. طبيعة ثالثة خلقها الله عز وجل من غير الذكر والأنثى ما موجود، مثل قوله تعالى خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، من النشوية هنا المقصود من البيانية هنا، يعني خلقناكم ذكورا وإناثا، ما خلقنا شيء ثالث. بس هذا مسلم في محله، ليش نناقش في مسلمات؟ خلينا نبحث المسألة أول مرة. جيد. أما على مستوى المحمول فهنا حالات ثلاث. الحالة الأولى ما لو كانت الخنثى بالفعل مبتلية بالذكور والإناث كما هو غالبا في المجتمعات، طبعا من غير المحارم، ها ولا المحارم خلي الذكور والإناث نفس الشيء، لا مع الأجانب، من الذكور والإناث بالفعل هي مبتلية، فهي تعلم إجمالا بأحكام إلزامية مرددة بينهما، هي لا تدري نفسها أنها أنثى في الواقع، فيجوز لها النظر إلى الأنثى ولا يجوز لها النظر إلى، يجوز لها كشف نفسها أمام الأنثى إبداء زينتها ولا يجوز لها إبداء زينتها أماما ذكر، وإما العكس هي في الواقع ذكر، ها
لا يجب عليها،
فلا يجب عليها التستر من الذكران
ولا يجوز لها النظر إلى
الإناث، فيوجد على كل تقدير حكم شرعي فعلي منجز، انتبهوا على كل تقدير يوجد حكم شرعي فعلي منجز، هنا الاحتياط ممكن أن تنبذ نفسها، ها؟
بالتراب.
ليش بالتراب؟
بعد شو نسوي؟
في السجن الكبير. الاحتياط ممكن. بس بعض أنحاء الاحتياط تؤدي إلى عسر وحرج وضرورة، هذا عنصر ثانوي بعد لا تدخله في البحث. الاحتياط ممكن في حد نفسه. بأن تكون مع الذكران أنثى ومع الإناث ذكرا، حينئذ الاحتياط ممكن، الأصول تتعارض في الطرفين تتساقط، بناء على مسلك الاقتضاء يجب الاحتياط ببركة تعارض الأصول، بناء على مسلك العلية يجب الاحتياط ابتداء، فالعلم الإجمالي علم إجمالي منجز لا يجوز إهماله، هذا إذا فعلا يوجد ابتلاء، فعلا هي جالسة الخنثى وأمامها ذكر وأنثى، هذه حالة. الحالة الثانية ما لو كان الخنثى بالفعل مبتل بالأنثى ولكنه يعلم أنه بعد ساعة سيبتلى بالذكر، الآن فعلا ما عنده ابتلاء إلا بالأنثى ولكن في طول الزمان سيبتلى بالذكر كما هو عادة أم موجود، فرض واقعي هذا موجود، هنا هل يجب الاحتياط أو لا يجب الاحتياط؟ هنا شعب القوم ذهب الأكثر ومنهم صاحب الكفاية ومنهم صاحب الجواهر ومنهم الشيخ الأعظم وجماعة يرحمكم الله إلى عدم وجوب الاحتياط، وإن كان يفتون بالاحتياط. احتياط يعني مو الفتوى. ليش لا يجب الاحتياط؟ يعني قالوا هذا علم إجمالي أحد طرفيه داخل في محل الابتلاء والطرف الآخر خارج عن محل الابتلاء، سواء كان الخروج في نفس الزمان كما في إبريق بيتي وإبريق ملك الهند في بيته هناك اللي هو خارج عن محل ابتلائي، ها؟ أو كان الخروج عن محل الابتلاء لعدم الالتقاء في الزمان. أنا فعلا ما عندي ابتلاء إلا بألف بالإبريق اللي عندي، سأشتري إبريقا بعد ساعتين سأصبح مبتلى بهذين الإبريقين، فعلمي إجمالا بنجاسة هذا الإبريق أو الإبريق الذي سأشتريه بعد ساعتين. قال المشهور من الأصوليين هذا العلم الإجمالي غير منجس، باعتبار أن خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء ولو لتخلل الزمان لا لسبب آخر، هذا كاف للإخراج عن محل الابتلاء. بينما في المقابل ذهب المحقق النائيني الشريف وتبعه السيد الخوي رحمه الله أن المقام من قبيل أو شبيه بمقام التدريجيات، تدريجيات المرأة التي تعلم أنها في هذا الشهر تتحيض 3 أيام، لكن ما تدري أي 3 أيام من الشهر، 3 الأولى والثانية والثالثة، يعني 10 شكوك عندها. هنا في التدريجيات قال المقام منها القبيل، المقام من هذا القبيل، وهذا محل بحث، بحثه في علم الأصول، بحث مبنائي يا إخوان، الآن ما نقدر ندخل فيه ونشرح أصول الموضوعية، هذا يحتاج لكم يوم. المهم أن الأكثر قالوا هنا العلم الإجمالي غير منجز، وذهب البعض إلى أن العلم الإجمالي منجز، على رأسهم الشيخ النائيني وتبعه تلميذه السيد الخوي رحمه الله. فالبحث مبنائي هنا أن تخلل الزمان ما هو حكمه في المقام، وبعضهم ربطها بالواجب المعلق يا أخوان، أنه ممكن لو مو ممكن، حتى يكون الوجوب فعلي والواجب متأخر. على كل حال مع خروج عن محل الابتلاء فعلا تنجز بالإحاضة ما موجود، ما له معنى أساسا. فلأول وهلة واضح أن الحق مع المشهور لأول وهلة، لكن قد لنكتة يصبح الحق مع الشيخ والسيد رحمه الله. فالبحث مبنائي من هنا، صاحب الجواهر في المقام بتبعه سيد المستمسك رضوان الله تعالى عليه، وهو تبع في أصوله الموضوعية في حقائق الأصول أستاذ والمحقق العراقي، ووافق المحقق الخراساني صاحب الكفاية على أنه لا يوجد في المقام علم إجمالي منجز، لأن تخلل الزمان يمنع من كون التكليف فعلي بلحاظ الثاني، فلا يوجد إلا تكليف فعلي واحد بلحاظ الأول وهو مشكوك نسبة 50%، لأن 50% هو أنثى 50% هو ذكر، ها؟ هو مبتلى بالأنثى الآن، علم إجمالي ما عنده، يشك الآن في أنه يجوز له النظر إليها أو لا يجوز له النظر، ما يمكن أن يتمسك لحرمة نظره إليها بعمومات غضوا من أبصاركم، لأن هذا خطاب للذكران مو خطاب للإناث، هو شبه مصداقية له. انتبهتوا يا إخوان؟ جيد. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة هي الحالة اللي شوية أغرب من الثانية. الحالة الثالثة أن يعلم أنه لم يبتلى إلا بالإناث، مجرد فرض هذا، أو إلا بالذكور، ما عنده علم بأنه سيبتلى بالجنس الآخر بعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين أو إلى آخره، عاش في مدينة الإناث وترعرع فيها ولا ينوي الخروج منها أبدا. فما عنده علم إجمالي من هالقبيل أصلا. هنا يا إخوان لا أحد يقول فيما نعلم أنه يوجد علم إجمالي منجز، لكن السيد الخوئي رحمه الله والذي أفتى في الطهار هم في شرحه على العروة وتعليقته وهم في منهج الصالحين بأن الخنث المشكل ما فينا نرتب عليها أحكام لا الذكور ولا الإناث. هنا في كتاب النكاح بدل رأي السيد. ماذا قال؟ قال حتى هنا يجب الاحتياط، مع أنه علم إجمالي ما عنده حتى في طول الزمان بلحاظ الذكورة، موضوع البحث اللي هو الذكورة والأنوثة. قال مع ذلك هنا لابد من الاحتياط. لماذا؟ لأن الخنث المشكل أول ما بلغ، انتبهوا للتعليل، يعلم بتوجه كل التكاليف إليه المربوطة به في الواقع، وهذه التكاليف مرددة بالنسبة إليه مو بالنسبة للطرف المقابل، بين تكاليف الذكور تكاليف الإناث. مثلا هو لا يدري أنه في صلاة المغرب والعشاء والصبح يجب عليه الجهر أو لا يجب عليه الجهر، لأنه لا يجب الإخفاء على الطرف الآخر. هو لا يعلم أنه يجب عليه أن يغض بصره إذا رأى أنثى أو لا، إذا كان أنثى مو واجب عليه أن يغض بصره، إذا كان ذكر يجب عليه أن يغض بصره عن شعر الأنثى. جيد، يقول السيد أعلى الله مقامه الشريف هو يعلم إجمالا بتوجه إما تكاليف الذكور إليه وإما تكاليف الإناث إليه، وبهذا اللحاظ يجب عليه الاحتياط. أقرأ لكم عبارة حتى لا تستغربوا، وبعدكم ما انتبهتوا بشكل جيد إلى أبعاد هذا الكلام. قال وأما إذا كان أحدهما لا، وهذا الحكم وجوب الاحتياط يجري بعينه فيما إذا كان أحد الطرفين خاصة محلا لابتلائه، وذلك للعلم الإجمالي. خاصة شو يعني؟ يعني الإناث فقط حتى في طول الزمان، لأن هو في الفرع الثاني في الحالة الثانية قال إذا أحدهما بالفعل والآخر بعد زمان، هنا لا، دائما هو ما مبتلى إلا بالإناث، لذلك أنا قلت كله فرض. وهذا الحكم أي وجوب الاحتياط بعينه يجري فيما إذا كان أحد الطرفين خاصة محلا لابتلائه، وذلك للعلم الإجمالي حين البلوغ بتوجه تكاليف شرعية مرددة بين تكاليف الرجل وتكاليف المرأة، فهو يعلم إجمالا بحرمة النظر إلى الرجل بناء على حرمة نظر المرأة إلى الرجل، وهو محل كلام سيأتي في المسألة القادمة، الذي هو محل ابتلائه، أو الذي هو محل ابتلائه، لأن هو مبتلى بالرجال مو مبتلى بالإناث، ولن يبتلى بالإناث، أو وجوب الجهر في الصلاة، لأنه هو إما أنثى فيحرم عليه النظر إلى الرجال، وإما رجل فيجب عليه الجهر في الصلاة. ومن الواضح أن مقتضى هذا العلم الإجمالي هو تنجز جميع التكاليف، سواء المتوجهة للرجال والمتوجهة للنساء في حقه، فيجب عليهم تفاعلها. هذا الكلام يا إخوان يصح فيما لو كان يجب الاحتياط في موارد التكاليف الإنشائية. نعم، كل إنسان حين البلوغ القلم المرفوع يوضع، إذا خصصنا القلم طبعا بقلم التكليف وإن كان فيه كلام في محله، فهو يصبح شأنا، انتبهوا يا إخوان انتبهوا، حقيقة المطلب شوية دقيق، يصبح شأنا مكلفا. لكن هل هذا يعني أن كل التكاليف تصير فعلية فعلا وواجب عليه يأتي بها؟ موضوع كامل لحكم العقل بالتنجز أو لا؟ بعض التكاليف تنتظر الوقت، مثل الصلاة، بعض التكاليف تنتظر الاستطاعة مثل الحج والوقت معه، بعض التكاليف تنتظر الابتلاء، ها؟ أن يصير مبتلى بها، إذا ما يبتلى بها ما تصير فعلية، فإن الخروج عن محل الابتلاء من شرائط التنجز العلمي، الدخول في محل الابتلاء من شرائط التنجز العلمي الإجمالي. يا إخوان، صيرورة الإنسان بالغ ما يجعل الأحكام فعلية في حقه. نعم، ما يبتلى به بالفعل يصبح هو بلغ بعد الزوال بلحظة، فهو بالفعل يوجد تكليف فعلي في حقه. ما هو؟ الصلاة الفعلية. انتبهوا لهالنقطة يا إخوان رجاء. بينما إذا بلغ قبل الزوال، من الواضح جدا أن الصلاة اللي هي الظهر بعد الزوال حكمها مو فعلي في حق، في حقه يوجد حكم إنشائي فقط. هذه نقطة انتبهوا إليها. نقطة ثانية،
على الفرض أن الوقت مثلا هو مقدمة، مثلا
كل استطاعة مقدمة وجوب، هي فلا استطاع ولا أكو قول آخر،
مخاطب بالوجوب هو، لكن
لا مو مخاطب
فعليا،
مخاطب يعني بالحكم الإنشائي. شنو مخاطب بالوجوب؟ المنجز شيخنا، الحكم الفعل اللي هو موضوع كامل لحكم العقل بالتنجز، هذا هو المنجز. إذا استطاع نعم مخاطب بالحج، لكن إذا لم يستطع مو مخاطب، ما في هنا واجب مشروط، هذا وجوب مشروط، حتى على مبنى الواجب المعلق، على مبنى الواجب المعلق قبل مجيء الزمان فعلية تامة موضوع لحكم العقل بالتنجز لا يوجد، وإن كان فعلي بمعنى من المعاني. أرجع قيد الوجوب إلى الواجب، ولكن ما في مسؤولية تجاه المقدمات، نفس الشيء. على هذا الأساس يا إخوان فلنتفق معا على شيء واضح، أن الأحكام بمجرد البلوغ ما تصير فعلية بمعنى أن العقل يحكم بتنجيزها على المكلف فعلا كلها، العقل يحكم بتنجيز ما تحقق موضوعه وشرائطه منها، الموضوع مع الشرائط، ما تحقق موضوعه منها. فإذا كان على أحد التقديرين يوجد موضوع فعلي، ولكن على التقدير الآخر لا يوجد موضوع فعلي، فهذا ليس علم الإجمالية المنجزة، هذا شبهة بدوية. هذا علم اجمالي صوري مو فعلي، احد طرفي حكم فعلي والطرف الاخر حكم انشائي. ما يصير حكم اجمالي فعلي الا اذا كان على هذا التقدير منجز وعلى هذا، مثل الحاله الاولى يا اخوان، على تقدير كونه رجل اكو احكام الزاميه، وعلى تقدير كونه انثى اكو احكام الزاميه فعليه تجاه من؟ تجاه الرجل والانثى. وعلى هذا الاساس لكي يصبح هذا العلم الاجمالي منجزا يكون ندرس كل حاله وحدها. اذا بالفعل عندي علم اجمالي فيجب الاحتياط، إذا بالفعل لا يوجد عندي علم إجمالي منجز لا يجب الاحتياط. فإذا الخنثى ابتليت بالفعل بالوجوب الفعلي للصلاة، وابتليت بالفعل بالرجل الكاشف لجسده مثلا باستثناء العورة طبعا، بناء على حرمة نظر الأنثى إلى الرجل في جسده، لأن ذاك مو خاص بالأنثى والخنثى، النظر العورة حرام إلا للزوجين، حينئذ هنا يوجد علم إجمالي فعلي، فهنا يوجد تنجس. أما إذا ابتليت برجل قبل الظهر بساعة وما إلى علم هذا التكليف في الطرف الآخر حتى يحتاط، مو واجب الاحتياط. يعني انتبهوا يا إخوان، هنا الغض لا من باب أنها أنثى، هنا الغض من باب العلم الإجمالي بالتكليف على كل حال وتعارض الأصول في الأطراف. فما المانع أن يكون في حالة يجب الاحتياط، في حالة أخرى لا يجب الاحتياط؟ فلا بد أن ندرس بعد البلوغ كل حالة على حيالها. إذا وجد حكم فعلي موضوع تام لحكم العقل بالتنجز على كل تقدير، وكان الاحتياط ممكنا، فيتشكل علم إجمالي منجز. أما في الموارد اللي الاحتياط غير ممكن ما يصير علم إجمالي منجز، في الموارد اللي ما يكون الحكم فعلي على كل تقدير ما يصير علم إجمالي منجز. فهذا العلم الإجمالي على إطلاقه بهذا الشكل غير منجز. نعم يمكن للسيد الخوئي أن يقول بناء على مبناي ومبنى شيخ النائيني اللي تقدم في الحالة الثانية، وإن كانت الحالة الثانية غير فعلية، لكن هو يعلم بأنه سيبتلى بعد دخول الوقت بالصلاة الجهرية، ها؟ لكن هذا غير تعليل بأنه بمجرد البلوغ توجهت جميع التكاليف إليها، التكاليف إنشائية، هذا رجوع عن هذا الكلام إلى المبنى السابق. هذه خلاصة البحث في هذه المسألة منها الطرف. أما من طرف الأنثى مع الخنثى والذكر مع الخنثى، فلا تترتب الأحكام الشرعية المترتبة علي كذكر في نظري إلى الأنثى، لأن هذه الخنثى شوها مصداقية. في الموارد اللي يصير عندي علم إجمالي يجب الاحتياط من باب العلم الإجمالي، أما من باب كونه مصداق للخنثى والأنثى، للذكر والأنثى، لا، أدلة الذكران تنطبق عليها لأنها شبه مصداقية، ولا أدلة الإناث تنطبق عليها، فلا مانع من النظر إليها حينئذ، لا مانع. نعم النظر إلى العورة ما يجوز، لأن هذا حكم مشترك بين الذكر والأنثى، أنثى على حد سواء. هذا تمام، وإن كان فيه كلام، وإن كان هذا فيه كلام، هذا أيضا فيه كلام. ليش؟ لأن ما ندري هذا القضيب قد لا يكون عضو ذكور، قد يكون قطعة لحم زائدة، والذي يحرم النظر إليه، الذي يحرم النظر إليه هو قضيب الذكورة، ها؟ لكن من ينظر إلى العضوين معا يعلم تفصيلا، لأنه نظر إلى ما يحرم النظر إليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.